بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه الأطهار الأخيار السنيين الذين يحبون السنة ويعيشون من أجل السنة ويموتون من أجل السنة. فالله تعالى أسأل أن يرضي عنهم وأن يبارك فيهم وفي آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم، وأن يجعلهم دوما حماية لدينه ورفعة لشرعه وحياضا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيا أيها الأحباب الكرام، في هذا المجلس الذي تحضره الملائكة والذي ننصر فيه دين الله عز وجل ونبين فيه ذلك الوهم الكبير الذي عاشته جماهير أهل السنة بسبب جهلها وعدم فطنتها وأحيانا بسبب غيرتها وحماستها، فنحن في زمن طال الذل فيه كل بيت وضرب الذل فيه كل رأس. فعندما نرى أن بعض الخبثاء يوجهون صواريخهم نحو العدو ويحدثون فيه بعض القتل ونحوه، فإننا نسعد لذلك ونطرب. في وقت خنعت فيه العروش وسكتت فيه أنفاس الخونة والضعفاء، ولم نسمع إلا هذا الهويل وهذا التضخيم لما قامت به الشيعة الخبثاء عليهم لعائن الله تعالى إلى حين هدايتهم. وهذا المجلس نصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب نصيحة أولي الأمر كما يجب نصيحة عموم المسلمين ببيان الحق لهم وإيصال الهدي إليهم وبيان الضلال من الرشاد، ليحيى من حي عن بينة وليموت من يموت عن بينة أيضا. وأيضا هذا المجلس عبادة لله تعالى وقربة ودليل يسير على صدق توجه جماهير أهل السنة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المجلس يقصد فيما يقصد إليه ألا تتذبذب أذهان السنيين وأفهامهم، وأن يكونوا على بصيرة مما يحدث حولهم على هذا المسرح الذي يعد لهم سلفا وآنفا. وهذا المجلس استخرت الله تعالى فيه ودعوت الله تعالى من أجله كثيرا أن يوفق وأن يسدد، لا سيما وأني أعلم أن هذا المجلس يحتاج إلى وقت طويل ربما يمتد إلى صلاة الفجر. أقول ربما يمتد إلى صلاة الفجر، وهممت أن أجزئه أجزاء، ولكن نصحني البعض بأن أجعله دفعة واحدة من غير تجزئة، فنزلت عن رأيه وأنا طائع بإذن الله تعالى. أيضا طلبت من بعض إخواني أن يمدوني، فمدني بعضهم بالخير الذي وفقه الله تعالى إليه، فجزى الله خيرا كل من ساعد في هذا الأمر. أيضا طلبت من بعض إخواني أن يبحثوا لي على موقع شبكة الإنترنت عما قاله شيوخ أهل السنة في مصرنا الحبيب أعزها الله تعالى وبارك فيها وحماها من دنس كل معتد وظالم وباغ، وفوجدت بعض الكلام ولكنه دون المستوى، ولعل أفضل من وصلني كلامه في هذه الحيثية رجلان، أحدهما الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، والثاني هو الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، فجزاهم الله تعالى خيرا وبارك الله تعالى في شيوخ أهل السنة جميعا. وهناك كلام كثير في هذا الباب، ولكن أردت أن يكون حديثي من بعض الزوايا التي ربما لم تطرق، وما من جملة سأذكرها ولا من كلمة أخبر بها إلا وهي موثقة من المصادر، مصادر في ذلك الكتب، الجرائد، المجلات، أيضا شبكة الإنترنت، كذلك أيضا الأشياء التحليلية والإخبارية، كذلك القراءات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والقانون الدولي وغير ذلك من هذه الأمور التي تعين في فهم الواقع وترسم صورة طيبة بإذن الله تعالى. وهذا كله حتى لا يظن ظان بأن السلفيين قوم مغيبون عن واقعهم، يربطون على أعينهم عصابات سوداء فلا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا أبدا، فإنهم من أدرى الناس بواقعهم ومن أزكى الناس بما يدور حولهم، وهم من أجلد الناس وأقوى الناس وأمضى الناس، وهم الطائفة القادرة على حماية الأمة، بل هي الطائفة الوحيدة التي استطاعت أن تجبر أمريكا على تعديل خططها في منطقة الشرق الأوسط، وهذا كله سيأتيكم تباعا إن شاء الله. فهل أنتم مساعدون يا شباب؟ مساعدون إن شاء الله؟ بداية، عشنا الوهم وعشنا الخرافة وعشنا الأكذوبة وعشنا التهويل وعشنا التفخيم، وذلك من خلال هذا الزخم الهائل من التقارير الصحفية وعناوين الصحف والمجلات والإذاعة والفضائيات التي تصب في خانة واحدة، وهي إظهار هذا الحزب، وإن شئتم فقلتم إظهار حرب الله، بدل ما أن نقول حزب الله نسميه حرب الله، من إظهار هذا الحزب الشيطان الخبيث بأنه المدافع عن ديار الإسلام، وأنه الكاسر لشوكة إسرائيل، وأنه القامع لإرادة أمريكا في منطقتنا. فلنسمع سويا لبعض ما قيل في هذا الصدد. تهويل وتفخيم وبيان لقدرات فائقة، لا أقول قدرات حزب ولكنها قدرات دولة عاتية جبارة. فلنسمع بعضا من هذه الأشياء. يذهب الخبير الإسرائيلي في الشؤون العسكرية في صحيفة هارتس واسمه زئيفي شيني إلى امتلاك حزب الله قاذفات صاروخية مزودة برؤوس متفجرة تزن 600 كيلو جرام، يمكن أن تطال بئر السبع في صحراء النقب جنوبا. انظر، عندهم صواريخ طويلة المدى وتحمل بعبوات متفجرة تزن 600 كيلو جرام. طبعا أهل السنة يقولوا ما شاء الله، ده كل نصر الإسلام والمسلمين. ويذهب العقيد شموئيل جوردون إلى تفوق استخبارات حزب الله على استخبارات الجيش الإسرائيلي الذي يعجز معه إلى خرق صفوف حزب الله. طبعا نقول ما شاء الله، استخبارات حزب الله أقوى من استخبارات إسرائيل، ده كلام الإسرائيليين. وتشير التقارير العسكرية أن السرايا، أي سرايا حزب الله، طورت صواريخ صغيرة المدى من طراز جراد، وهذا الصاروخ هو إيراني الصنع، وكاتيوشا قصيرة المدى 12 كيلو متر لتصل لنحو من 75 كيلو متر، وذلك بهدف بث الرعب في نفوس الإسرائيليين أكثر من إحداث الدمار. يعني معلوم بأن قوة الصاروخ 12 كيلو لو قذف به إلى أبعد من هذه المسافة فإنه يحدث دمارا ويحدث إزعاجا وصوتا، ولكن لا يحدث إصابات مباشرة. وهذا الكلام موجود في جريدة الأهرام بتاريخ 14/6. وأيضا بتتحدث التقارير الغربية عن امتلاك حزب الله لصواريخ يبلغ مداها 150 كيلو. نقول بقى طبعا نقول الله أكبر ما شاء الله. لكن الخبير العسكري المصري اللواء محمد علي بلال أوضح أن هذا النوع من الصواريخ يحتاج إلى منصات إطلاق يصعب إخفاؤها عن إسرائيل، وبالتالي يسهل تدميرها، كما تحتاج هذه الصواريخ لأدوات توجيه معقدة ليس بإمكان الحزب امتلاكها. إذن هذا خبر دعائي أن هذا الحزب يملك صواريخ مداها 150 كيلومتر. مجلة جينز المتخصصة في شؤون الدفاع في لندن أفادت أن حزب الله يمتلك نحو 100 صاروخ يبلغ مدى كل صاروخ 150 كيلومتر، وهو ما يسمح له بضرب تل أبيب. ونقلت المجلة عن مصادر في أجهزة المخابرات الإسرائيلية تقديرها أن الحزب يمتلك من 10 إلى 15,000 صاروخ تلقاها من سوريا وإيران، ويبلغ وبينها صاروخ فجر 5 الذي يبلغ مداه 75 كيلومتر مما يسمح له بضرب مدينة حيفا. أما صاروخ زلزال 1 فيبلغ مداه 150 كيلو فيمكنه ضرب تل أبيب. ده موجود من جريدة المصور أو مجلة المصور بتاريخ 21/6 صفحة 17. إذن هذا الحزب يملك قدرة صاروخية من 10,000 إلى 15,000 صاروخ، وهناك صواريخ يبلغ مداها 150 كيلو يستطيع هذا الحزب أن يضرب بها تل أبيب، يضرب بها عكا وحيفا يضرب بها كل مكان في إسرائيل. طبعا ده يعتبر حاجة الشارع المسلم عامة يقول ما شاء الله، هذا فتح وهذا نصر وهذه قوة. ننظر إلى هذا التهويل الإعلامي، عنوان اسمه كاتيوشا يد حزب الله الطويلة. كاتيوشا يد حزب الله الطويلة، وهذا العنوان موجود في جرائد كثيرة، بيقول بأن صواريخ كاتيوشا بتخرق السماء الإسرائيلي وسطحها، وهذا يدل على قدرة صواريخ الشيعية إلى ضرب كل مكان في إسرائيل. هناك عدة عناوين سريعة وموجودة في كلها في مجلة الدستور أو في جريدة الدستور بتاريخ 4/19 يوليو. من هذه العناوين: حسن نصر الله عباءة نصر بلا نياشين. انظروا إلى هذه العناوين: عباءة نصر بلا نياشين، تل أبيب وعروش الحكام العرب في مرمى صواريخ حزب الله. عنوان ثاني. عنوان ثالث: عملية الوعد الصادق اخترقت الموساد وفضحت المخابرات العسكرية الإسرائيلية. عنوان رابع: نصر الله الفرق بين زعيم يقدم ابنه شهيدا والزعيم الذي يقدم ابنه وريثا. هنا يلمح لمن؟ للرجل بتاعنا. نعم. هأرتس السعودية غاضبة بسبب خسائر المستثمرين السعوديين في لبنان. سيناريو الرعب تفجير مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، يعني الشيعة يهددون بضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي. في أهرام السبت 22/7 عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بلغ إلى الآن أكثر من 900 صاروخ، بمعدل 100 صاروخ شيعي كل يوم. ما شاء الله، ده عنوان. ولكن السؤال: 100 صاروخ شيعي تضرب به إسرائيل كل يوم، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ينبغي أن تنسى في إسرائيل، لكن ما هي النتيجة؟ قتل 2-3 في كل حادثة وإصابات قليلة. حزب الله ده موجود في أغرام السبت 22/7. حزب الله يضرب حيث بالصواريخ، ده بالمنشط العريض في صفحة 1. عندنا أيضا في أهرام الجمعة 21/7 بيقول حزب التجمع، حتى اليساريين الشيوعيين في مصر لهم دور في تفخيم حزب الله والغناء بأمجاده. حزب التجمع يدعو إلى التطوع للقتال في لبنان وفلسطين في أهرام 21/7. مدافع المقاومة تدمر دبابات العدو. وأيضا الدكتور حمد السيد نقيب الأطباء يرى أن ضرب حزب الله أشفى غليلنا. انظر، يعني ضرب حزب الله لإسرائيل أشفى غليلنا. المستشار طارق البشري في أهرام في وفد الجمعة 21/7 يرى أن الحكومات العربية تقف ضد المقاومة اللبنانية، ولولا صواريخ حزب الله لتم تصفية المقاومة الفلسطينية. هذا كلام يعني يدل على جهل شديد. انظر إلى هذه الجملة الخطيرة، لولا صواريخ حزب الله لتم تصفية المقاومة الفلسطينية. سأبين لكم بعد ذلك بإذن الله تعالى من خلال التحليل السلفي للأحداث أن هذا الكلام هراء ودجل. في صحيفة النبأ 23/7 صفحة 9، موقف مصر من الأزمة اللبنانية أمريكي أكثر من موقف أمريكا. في المجلة نفسها، الأداء المصري متواضع وضعيف ولم يعد له قدر أو مكانة. مصر لم يعد لها قدر ولا مكانة في خريطة النزاع في الشرق الأوسط، بينما صواريخ حزب الله هي التي سمعت وجعلت لحزب الله مكانة وقدر في منطقتنا. صواريخ حزب الله أسقطت هيمنة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. في جريدة الأخبار 22/7 صفحة 1 بالمنشط العريض، إسرائيل تبكي. وخبر آخر، إسرائيل تعترف بفشل القصف الجوي في تحقيق أهدافها بلبنان. جريدة الأسبوع، الشارع العربي يشعر بالفخر بعد الإعلان عن نجاح حزب الله في قتل 8 جنود وأسر 2. في جريدة الأسبوع في صفحة 9، حزب الله حزب الكرامة، حزب الكرامة أعوذ بالله. في جريدة الأسبوع في صفحة 9، سلام مني إليك يا أبا هادي. من هو أبو هادي؟ هذا هو الشعير الخبيث حسن نصر الله. في جريدة الأسبوع، نصر الله يخوض معركة توازن الرعب. انظروا إلى عناوين، يخوض معركة توازن الرعب. في جريدة الأسبوع، عقب صلاة الجمعة بالأزهر احتشد الآلاف. هنا في مصر احتجل الآلاف وهم يقولون نصر الله يا حبيب، فجر دمر تل أبيب. انظروا، يا حبيب، نصر الله يا حبيب، أين الموالاة وأين العقيدة؟ ذلك الرجل الخبيث كما سيأتي بإذن الله تعالى، الذي يكفر الصحابة، والذي يعتقد تحريف القرآن، والذي ولغت يداه في دماء أهل السنة، هل يعد حبيب الأهل السنة؟ ونناديه دمر تل أبيب. سبحان الله. طب ولماذا لم يدمر تل أبيب؟ مش عندهم من 10,000 إلى 15,000 صاروخ؟ إلى الآن لم يسقط ولا صاروخ على تل أبيب، ولا صاروخ سقط على تل أبيب إلى الآن. ليست هناك أو ليس هناك أي مكان استراتيجي في إسرائيل دم قصف. كل ما تم قصفه مستعمرات أو بنى أو منازل أو نحو من ذلك. سبحان الله. وانتهى المؤتمرون في الأزهر والمتظاهرون، وكان منهم للأسف محمد مهدي عاكف ورموز من الوفد والمحامين وغيرهم، إلى أنه لا طاعة اليوم لحكام العرب. خلاص، من بعد ما حزب الله ضرب إسرائيل بالصواريخ بتاعته البوكيشة ديت، خلاص لم يعد هناك طاعة لحكام العرب. أيضا في ريت الأسبوع، اللبنانيون بالمنشط العريض، نحن جيل حسن نصر الله، نحن جيل حسن نصر الله. أيضا في الأسبوع، صواريخ نصر الله أدخلت الحرب إلى بيوت الصهاينة، أدخلت الحرب إلى بيوت الصهاينة. وبالمناسبة، بمناسبة إدخال الرعب في قلوب الصهاينة، أفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بالأمس، وهذا كان في الأهرام 22/7، أن 95% من الإسرائيليين يجدون مبررا للهجوم العسكري على لبنان، وأبدى 90% من الأشخاص تأييدهم لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل 8% فقط طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار. ومن جهة ثانية، بعد قصف الصواريخ ده عادت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي الارتفاع، وعبر 78% من الأشخاص الإسرائيليين عن رضاهم عن طريقة إدارة الأزمة، بينما كانت نسبة الراضين عن ذلك قبل أسبوعين فقط 42%. يعني قبل عملية حزب الله كانت نسبة التأييد الشعب الإسرائيلي لرئيس الوزراء 42%. بعد ضرب إسرائيل بالصواريخ زاد شعبيته إلى كام؟ إلى 78%. 90% من الشعب الإسرائيلي يؤيد ضرب لبنان والقضاء على أي روح للمقاومة موجودة في لبنان. هذا يعني بالمناسبة في مسألة صواريخ نصر الله أدخلت الرعب في بيوتي، أو أدخلت الحرب إلى بيوتي الصهاينة. الصحف الإسرائيلية: الحملة العسكرية فشلت ولا حل إلا بالتفاوض. أيضا في الأسبوع، بمشاركة صفحة 13 بتاريخ 24، بمشاركة رموز العمد الوطني وسفراء الدول العربية والإسلامية، عقد مؤتمر جماهيري بنقابة المحامين بالقاهرة، أعلن أن حسن نصر الله، انظر إلى خيبة، الخيبة العظيمة والنكسة الفادحة التي ابتلي بها أهل السنة، أن بعضهم لا يفهمون قضيتهم، عملوا مؤتمر جماهيري وقالوا إيه؟ حسن نصر الله بطل عربي وحزب الله شرف للأمة. اسمعوا هذا الكلام وتذكروه، وحزب الله شرف للأمة. في الأخبار بتاريخ 22/7 صفحة 12، تمرغ أسطورة التي لا تقهر. حتى الصحف القومية، الأخبار والأهرام ورزال يوسف والمصور وزارة التلفزيون، ده كله داخل في مسألة تهويل وتضخيم عملية حزب الله. مصادر حزب الله لأخبار اليوم المصرية: المواجهة البرية معركتنا الحقيقية، والدرس سيكون قاسيا. ما شاء الله، طبعا احنا بقى بننتظر ونسمع التصريحات دي زي ما كنا بنسمع تصريحات الصحاف أيام زمان. فكان الصحاف ولا ستوه إن احنا سنلقن علود العلود درسا لن ينسوا، وإنهم الآن يذبحون على عتاب بغداد، والعلود يدخلون دبابات بغداد، ثم هرب بعد ذلك في عربية مصنع لشوفرليه. في أخبار 22/7 صفحة 15، رجال حزب الله ينتظرون الإسرائيليين في جنوب لبنان. أيضا في صفحة 15 في الأخبار: المقاومة اللبنانية تقصف حيفا بصواريخ وتصيب 20، قتلتهم لا جروح إصابات. حتى الإذاعة والتلفزيون، مجلة الممثلين والممثلات، برضك دخل فيه تهويل حزب الله وتفخيم حزب الله والإشادة بحزب الله وأمجاد حزب الله، وكأن هذا هو الحزب الذي سيعيد أمجاد المسلمين. في الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 22/7، مفاجأة حزب الله: زلزال يضرب تل أبيب. مظاهرات في أخبار 22/7 صفحة 15، مظاهرات في عديد من دول العالم تندد بإسرائيل وتدعم حزب الله، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ورفعوا علام حزب الله وسوريا والمنظمات الفلسطينية. ونجد هناك بعض البطولات الكاذبة التي أسندوها كذبا إلى حزب الله، بعض الجرائد وبعض الكتاب الذين لا يعرفون التاريخ يسندون بطولات كاذبة لحزب الله. من هذه البطولات الكاذبة عملية استهداف المارينز الأمريكيين في لبنان في بيروت. هذه العملية أودت إلى قتل عدة مئات من جنود المارينز بتدمير مقر قيادة المركزية الأمريكية في بيروت، وترتب على إثرها رحيل القوات الأمريكية من لبنان. بعد هذه العملية نفى صبح الطفيلي أمين عام حزب الله، وده يعني كان قبل حسن نصر الله، نفى مع إحدى المحطات الإعلامية نفى مسؤولية حزب الله عن هذه العملية. إذا رجل مسؤول عن حزب الله يقول إحنا ما عملناش العملية دي، ويجي الكتاب السنيين يقولك لا هم اللي عاملين العملية دي حتى ينسبون إليهم أو لينسب إليهم بطولات كاذبة. عملية السفارة الأمريكية التي أودت إلى مقتل البعض من الأمريكيين نفى الديراني وهذا أحد كوادر حزب الله الشيعي مسؤولية الحزب عن هذه العملية. وللأسف نحن ننسب هذه العمليات الجريئة الشجاعة إلى حزب الله. وفي التفخيم أيضا لحزب الله الأمر لم يكتفي، على الجرائد والمجلات والإذاعات والفضائيات العربية والإقليمية، بل تعدى الأمر إلى أمريكا، حتى أمريكا بتساعد في تفخيم حزب الله. والدليل على ذلك ما ذكرته أخبار 22/7 صفحة 14، أن المذيع الأمريكي اللامع الشهير لاري كينج استضاف إبراهيم موسوي رئيس تحرير قسم الأخبار الأجنبية في محطة المنار أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وأتاح له الفرصة لشرح أسباب الهجوم الذي شنه حزب الله ضد إسرائيل وعرض وجهة نظر حزب الله في تطورات الأحداث. حتى أمريكا تساعد في تفخيم وتهويل حزب الله والدعاية لهذا الحزب الشيعي الخبيث. فهذا الأمر يدل على أن هناك إرادة لكي يقوم حزب الشيطان هذا بدور في هذه المنطقة. وهذا الكلام يجرنا إلى مسألة، وهي مسألة بعض الحكايات التي تنسج ضد من يعادي حزب الله. يعني لو في هناك ناس وقفوا موقف من حزب الله فإن هناك بعض الأكاذيب يعني إيه تقص عليهم للتهكم والتندر والتلطف. فمثلا الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استنكرت ما قام به حزب الله وقالت بأنه مغامرة غير محسوبة، وأن هناك الفارق العظيم بين المقاومة المشروعة وبين المغامرة غير محسوبة، هذه الدولة هي من؟ هي السعودية. ولذلك صب الغضب على السعودية صبا شديدا. ففي مجلة الأسبوع بتاريخ 24/7 صفحة 1، الموقف السعودي أحدث إرباكا للمواقف العربية ومنح إسرائيل الغطاء لممارسة عدوانها على فلسطين ولبنان. تصريح السعودية ده هو اللي أدى لإسرائيل مشروعية ضرب إسرائيل فلسطين ولبنان. طبعا هذا كلام غير صحيح. طيب، نشرت جريدة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية خبرا احتل مكانا بارزا في الصفحات الأولى. طبعا ده عشان يبين لك موقف بعض الناس اللي هم إيه وقفوا ضد حزب الله، موقفهم إزاي في مقابل بقى التفخيم والتهويل، وإن حزب الله ضرب الصواريخ ويملك منصات صواريخ ومدافع وقصف حيفا وعمل. شوف اتجاه المقابل السعودية، تصريح السعودية، وشوف جريدة يدعوت أحرانوت بتقول في هذا الخبر البارز في الصفحات الأولى: حاكم دولة عربية معتدلة نقل يوم الثلاثاء الماضي إلى رئيس الوزراء اليهودي، قال أنا أؤيد عملياتكم في لبنان وأشعر بحاجة إلى تشجيعك في هذه اللحظة. أنتم ملتزمون بالمواصلة حتى النهاية. جهات عديدة في العالم العربي يتمنون لكم النجاح. وهذا الكلام نقلته الأسبوع في صفحة واحد في مقال بعنوان مواقف مشبوهة للكاتب مصطفى بكري سامحه الله. أيضا من الأشياء الطريفة، أحد الأمراء الخليجيين دخل على البعثة الإسرائيلية في بلدته، رحل البعثة الإسرائيلية في بلده، وذلك بعد العدوان على لبنان، ومعه ملف يحوي صورا لقصره في إحدى ضواحي بيروت قائلا: لا تقصفوا قصري، لقد أنفقت عليه أموالا كثيرة. في المقابل حزب الله والصواريخ والقوة والفتوة وقتل إسرائيليين وأسر إسرائيليين والتفخيم لما قام بحزب الله، وفي المقابل تجد هذه القصص وهذه المواقف. ولذلك تجرأ حزب الله كما في الأسبوع في صفحة 8 أنه قال للمعتدلين الذين لاموه على عمليته، قال: ماذا فعلتم أنتم للأمة؟ طب أنا دلوقتي قتلت 8 إسرائيليين وقصفت بالصواريخ وعندي جوزين أسرى، طب أنتم عملتم إيه للأمة؟ وسأبين لكم أن ما فعله هذا الشيعي الخبير إنما مسرحية هزلية عظيمة. من الأشياء العجيبة، أن إسرائيل لغاية يوم 22/7 يعني أول امبارح شنت 49 غارة على بعلبك وصور، ولكنها لم تقضي على الضاحية الأمنية الموجودة في بيروت الغربية التي يقيم فيها حزب الله. وأيضا من الأشياء العجيبة أنه في مساء يوم السبت 15/7 في بطرسبورغ بروسيا، حيث اجتماع الدول الثماني وهم الشياطين الثماني الكبار الدول الصناعية العظمى في العالم، أنها أعطت لإسرائيل مشروعية الهجمات ضد لبنان، وذلك بتحميل حزب الله المسؤولية نريد أن نعرف حزب الله، هذا الحزب حزب شيعي. يعني إيه كلمة شيعي؟ الشيعة في الأصل معناها الذين يسبون الصحابة ويرون أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الشيعة. وقد تمركزت الحركات الشيعية، وهذه الحركات الشيعية لها عدة اعتقادات عجيبة، أو الشيعة هؤلاء لهم اعتقادات عجيبة. فهم يعتقدون أن القرآن محرف، حرفه الصحابة، ولذلك كفر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقادهم. وليس هناك صحابي حافظ على إسلامه وإيمانه إلا 6 نفر فقط. ولذلك عندما يقولون نحن أبناء محمد والحسن والحسين والصحابة، يقصدون بالصحابة من؟ 6 نفر هؤلاء، لا يقصدون بالصحابة كل الصحابة. بل اعتقادهم بأن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما يقوم المهدي فإنه يخرجها من قبرها ليقيم عليها حد الزنا. واعتقادهم بأن الجبت هو أبو بكر والطاغوت هو عمر رضي الله تعالى عنه. واعتقادهم أيضا بأن إمامهم معصوم من الخطأ والنسيان، وذكر الخميني آيتهم الهالكة أن للإمام المعصوم مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعتقدون بأن أهل السنة من أضل الناس ومن أشد الناس كفرا، ولذلك يدعون دوما إلى قتل أهل السنة، وسترون بعد قليل ماذا صنع الشيعة في لبنان من قتل أهل السنة وماذا صنعوا في العراق من قتل عشرات الآلاف من أهل السنة. قتل الشيعة العراقيون في العراق العشرات الآلاف من أهل السنة، كما قتلوا الآلاف من أهل السنة في لبنان. أيضا الشيعة عليهم من الله تعالى ما يستحقون، لا يرون الدخول في طاعة أي سني، يعني أي حاكم عربي سني هم لا يعتقدون مشروعية حكمه، ولذلك هم ينتفضون ضد الحكام. فوجود الشيعة في أي دولة عبارة عن قنبلة موقوتة، ولذلك حاولت الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية الخروج على النظام السعودي وقلب ذلك النظام والاجتزاء بالمنطقة الشرقية وجعلها دولة شيعية منفصلة، ولكن أخبتت هذه المحاولة وتم القضاء عليها. الشيعة من أكثر الناس كذبا، من أكثر الناس كذبا، فهم متخصصون في تلفيق الأحاديث ووضعها، وهم لا يعرفون علم الجرح والتعديل. الشيعة لا يأخذون علم من أهل السنة إلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تخدم أغراضهم الخبيثة، أما الأحاديث الصحيحة فإنهم إن قبلوا منها شيئا فإنهم يلوون أعناقها ليا ويخضعونها لتأويلاتهم الفاسدة. الشيعة عداؤهم لأهل السنة عداء قديم، فهم سبب في مذابح المسلمين السنة عند دخول التتر والقضاء على الخلافة العباسية، وكذلك تعاونهم وتحالفهم مع الصليبيين ضد المسلمين الأيوبيين ومن بعدهم المماليك. تحالف الشيعة مع الإفرنج هذا واضح معلوم، واضح معلوم، والكتب به ناضحة، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب. أيضا الشيعة من حيث الفقه يخالفون المسلمين السنة في كثير من الأحكام الفقهية، فهم يجيزون نكاح المتع بل يرونه أحيانا من واجبات الشريعة، وهو عندنا حرام لا يجوز، وأن نكاح المتع من ذهب إليه وأستحله فهو كافر. طيب، كذلك الشيعة لهم مباحث فقهية عجيبة وعديدة، سواء في الطلاق، في النكاح، في الصلاة، في الوضوء، في الإرث، مباحث تخالف أهل السنة. إذن المذهب الشيعي الجعفري الإمامي الاثنى عشري مذهب خبيث لا يمت للإسلام بصلة. الإيمان عندهم إيمان مليء بالشركيات، مليء بالخزعبلات. ولكم أن تقرأوا معي بعض الأشياء البسيطة من كتب الشيعة، أشياء بسيطة جدا من كتب الشيعة. فمن ذلك يرون أن الأنبياء يولدون، يحملون ويولدون على غير ترتيب البشر. الأنبياء يولدون ويحملون على غير ترتيب البشر. ففي كتاب كشف الهموم في حياة 14 معصوم تأليف كاظم أحمد الأحسائي النجفي، وهذا من علماء الشيعة ومن علماء الشيعة المعاصرين، أقول المعاصرين، وهذا هو الكتاب كشف الهموم في صفحة 491، بيقول: إن معشر الأوصياء، الأوصياء هم الذين يليون تدبير أمور الشيعة انتظارا لخروج المهدي عجل الله فرجه، على رأيهم. أما نحن فنقول أهلكهم الله تعالى إن لم يهتدوا. كشف الهموم لصاحبه كاظم أحمد، وهذا الكتاب مطبوع في قم، هذا الكتاب مطبوع في قم في صفحة 491. نبدأ الخبر من أوله. قالت حكيمة بنت الإمام الجواد: بعث إلي أبو محمد الحسن وقال: يا عمة اجعلي إفطارك عندنا، فإنها الليلة النصف من شعبان، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها. قلت: ممن يا سيدي؟ قال: من نرجس. قلت يا سيدي لا أرى بها أثر حمل. يبقى النهاردة هتولد إزاي وليس بها أثر حمل؟ فقال منها لا من غيرها، فقلبتها فلم أرى بها أثر حمل، فعدت إليه فأخبرته فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر أمر الله، ومثلها مثل أم موسى، وهو نظير موسى من طواغيت زمانه. يعني المولود ده اللي هو الإمام اللهيجي ده هو نظير موسى تماما. ثم قال عليه السلام اللي هو الإمام الجواد أحد أئمتهم اللي هو يتولد له ابن بقى، إن معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما في الجنوب، ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن، لأننا نور الله الذي لا تدنسه الدنسات. ده موجود في كلامهم كتبهم. قالت حكيمة، اسمعوا القصة الجميلة دي، قالت حكيمة فلما صليت المغرب والعشاء أتيت بالمائدة فأفطرت أنا ونرجس، فبتنا في بيت أنا ونرجس، فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل مفكرة فيما وعدني به أم محمد من أمر ولي الله اللي هو المولود ولي الله ده، فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم فيه كل ليلة وصليت صلاة الليل حتى إذا بلغت الوتر وثبت نجلس فزعة مرعوبة، وخرجت وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلت حتى بلغت إلى الوتر، فوقع في قلبي إن الفجر قد قرب، فنظرت فإذا الفجر الأول قد طلع، فدخلت الحجرة ودخل في قلب الشك من وعد أبي محمد، فناداني من حجرتي يا عمة فكأنك بالأمر الساعة إن شاء الله تعالى. قالت فاستحيت منه مما وقع في قلبي حتى إذا كان الفجر الصادق وثبت نرجس فزعة، فضممتها إلى صدري وسميت عليها، فصاح أبو محمد وقال اقرأي يا عم عليها إن أنزلناه في ليلة القدر، فأقبلت أقرأ عليها كلما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ، وسلم علي الجنين سلم إيه علي، ففزعت من ذلك، فصاح بي أبو محمد وقال لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس ولم أرها. هذا اعتقادهم إن الأنبياء وأوصياء الأنبياء والأولياء ليس حملهم وولادتهم كبقية الناس، إنما يتكلمون في البطون ويشعرون بالخلق حولهم ونحو من ذلك. طبعا هذا كلام يعني لا يمكن أن يتصور أو يقبل. أيضا من عقائدهم المغالاة في الأئمة كما ذكرت لكم من قبل. وفي كشف الهموم، والله ليس بكشف الهموم، فهذا الكتاب يمكن نسميه زيادة الهموم أو إيراد الهموم، في صفحة 485 بيقول صاحبه النجفي المجلس 64 الإمام 12 الحجة ابن الحسن المنتظر، وهو الإمام 12 هو الغائب عن الأبصار، الإمام الغائب عن الأبصار مش موجود، الغائب عن الأبصار، الحاضر في قلوب الأخيار، كاشف الأحزان. طب هو مش موجود يبقى كاشف الأحزان إزاي؟ كاشف الأحزان، خليفة الرحمن، الله أكبر، صاحب العصر والزمان، اسمع الجملة الخطيرة دي، وشريك القرآن، الله أكبر. إيه شريك القرآن؟ هل القرآن في منزله أو في لفظه وحرفه له شريك؟ وشريك القرآن إمام الإنس والجان، الله، إمام الإنس والجان. فمعنى ذلك إن سلطان إمام الشيعة ليس على الإنس فقط ولكن على من أيضا؟ على الجن أيضا. إمام الإنس والجان والسر والعلان. بيعرف السر والعلن، يعني لو واحد كده قدامه كده يعرف بيفكر في ايه وايه في بيته وايه اللي حصل له، يعرف السر والايه والعلن. الموعود بظهوره في آخر الزمان والإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري. الإمام ده إخواني نزل في السرداب وعنده حوالي 4-5 سنوات، كل الهلمة دي كلها في هذا الطفل الصغير الذي لم يخرج إلى الآن. الله أكبر. أيضا لو نظرنا إلى اعتقادهم في الغيبة، إيه معنى الغيبة يا إخواني؟ يرون إن الأئمة بتوعهم ليسوا غائبين، ليسوا غائبين بل هم حاضرون دائما. يعني ممكن مثلا واحد شيعي بيقرأ كتاب، بيقرأ مثلا عن أي إمام الأئمة بتوعهم، أئمتهم 12 إمام، علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين لغاية محمد بن الحسن العسكري اللي هو الطفل الصغير الذي وقع في سرداب ولم يخرج إلى الآن. عندهم أي إمام من هؤلاء الأئمة يمكن ويجي لك. يجي لك إزاي؟ مناما؟ لا مش مناما، ولكن حقيقة جسدا. ننظر إلى هذه الخرافات والخزعبلات في هذا الكتاب الشيعة في التاريخ، وهذا الكتاب تأليف السيد عبد الرسول الموسوي، وهذا الرجل هو مؤسس مكتبة أهل البيت العامة بطهران، وهذا الكتاب مطبوع طبع حديثة وصاحبه. ننظر إلى ما قاله في صفحة 342 في 9 ربيع الأول الموافق 875 ميلادية: تم تتويج الحج المنتظر المهدي الموعود بالإمامة سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف، وهو المولود في النصف من شعبان عام 55 للهجرة النبوية بدار أبيه في مدينة سامراء في العراق، وأشبهت ولادته ولادة موسى ابن عمران. فاكرين كما قلت منذ قليل وأشبهت ولادته ولادة مين؟ موسى ابن عمران. طيب، وأمه السيدة الجليلة العظيمة نرجس ملكة الروم، وإحنا قلنا القصة منذ قليل، وابنة ملك الإفرنج الذي كان من أحفاد شمعون الصفا وصبي عيسى عليه السلام. وهذا الإمام العسكري تسلم الإمامة بنص من والده الإمام العسكري وهو ابن الخامسة من العمر. يعني الإمام محمد ابن الحسن العسكري تسلم الإمامة وعنده 5 سنين، وهو حي يرزق، وهو حي يرزق إلى الآن، ويشبه في عمره نوح عليه السلام. وهذا له غيبتان: غيبة صغرى حوالي 70 سنة، والغيبة الثانية هي الغيبة الكبرى. والغيبة الكبرى عندما يخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نريد أن ننظر في هذه المسألة. هذا الكتاب اسمه مقتطف الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، يعني الأئمة الاثنى عشر دولة منصوص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ أنهم أئمة. وها مؤلف هذا الكتاب هو ابن عياش الشيعي الخبيث المتوفى سنة 401 هجرية. بيقول: حدثنا أبو علي أحمد ابن زياد الهمداني قال حدثنا علي ابن إبراهيم ابن هاشم قال حدثنا أبي قال حدثني عبد السلم ابن صالح الهروي قال أخبرنا وكيع ابن الجراح عن ربيع ابن سعد عن عبد الرحمن ابن سليط قال قال الحسين بن علي عليه السلام: من 12 مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم 9 من ولدي وهو القائم بالحق يحيي الله بالأرض بعد موتها ويظهر به الدين كله ولو كره المشركون، له غيبة يرتد فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون، الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يعني شيء من جملة عقائدهم في عصمة الإمامة. ونريد أن نرى كيف الإمام المهدي اللي هو الغائب الغائب بيستطيع أن هو يجيلهم في الحقيقة. الإمام الغائب اللي هو وقع في سرداب منذ قرون بيجيلهم في الحقيقة ويكلمهم ويسددهم ويناقشهم ونحو من ذلك. ننظر إلى هذا الكتاب. هذا كتاب اسمه رعاية الإمام المهدي وعج معناه يا أخوانا أي عجل الله خروجه، للمراجع والعلماء الأعلام، تأليف علي الجهرمي. وهذا الكتاب تعريب وتحقيق لجنة الهدى، وهي ليست لجنة الهدى ولكنها لجنة الضلال، مطبوع سنة 93، وهذا الكتاب مطبوع في لبنان. ننظر كيف أن الإمام المهدي اللي هو وقع في سرداب عنده 5 سنين كيف يخرج للناس ويسددهم ويخبرهم ويهديهم. في صفحة 61 بيقول: إشراف صاحب الأمر عليه السلام على فتاوى الشيخ المفيد وتسديده فيها. يعني المهد المنتظر ده خرج من السرداب وأشرف على فتاوى الشيخ المفيد وسدده فيها. من الحكايات المعروفة المشهورة طبعا عند مين يا إخواني؟ عند الشيعة. حكاية فتوى الشيخ المفيد في قضية المرأة المتوفاة وفي بطنها جنين حي، ثم إصلاح الفتوى من قبل الناحية المقدسة. وبالإطلاع على هذه الحادثة يتضح لنا مدى التسديد والرعاية التي شمل بها ولي الله الأعظم عليه السلام الشيخ المفيد. يبقى الذي وقع في سرداب منذ قرون بيطلع للشيوخ بتوعهم ويوجههم في الفتاوى ويرشدهم. سبحان الله. بيذكم المرحوم الميرزا محمد التنكراني رحمة الله عليه هذه الحادثة، بيقول إيه: وفد أحد القرويين إلى مجلس الشيخ المفيد وسأله عن امرأة حامل ماتت وجنينها حي في بطنها، هل تدفن هكذا أم يشق بطنها ويستخرج الطفل منها؟ فأجاب الشيخ: ادفنوها هكذا، ادفنوها بابنه. فخرج الرجل عائدا أدراجه، وفي أثناء الطريق رأى فارسا مسرعا يتبعه، وحين وصل إليه الفارس ترجل وقال له: يا رجل، الشيخ المفيد يقول شقوا بطن هذه المتوفاة وأخرجوا الطفلة ثم ادفنوها. والتزم القروي بهذا التصحيح. وبعد مدة أخبر الشيخ المفيد بما جرى فقال: إنه لم يرسل أحدا، هو ما أرسلش حد، ولا شك أن هذا الفارس هو صاحب الزمان عليه السلام، ولا شك أن هذا الفارس هو صاحب الزمان عليه السلام. متصورين يا أخواننا معي ولا فلتتم؟ طيب. وهذا يعني أننا نخبط خبط العشواء في فتاوانا، فما أحرى ألا نفتي بشيء بعد الآن. وبالفعل التزم بيته لا يغادره حتى جاءه التوقيع من صاحب الأمر عليه السلام. صاحب الأمر عليه السلام بقى اللي هو الولد اللي في السرداب وقعده، ابعت له رسالة، واخد بالك، مكتوب فيه إيه: عليكم الإفتاء وعلينا تسديدكم وعصمتكم من الخطأ. فما كان الشيخ المفيد إلا أن عاود الجلوس على منبر الإفتاء. ما رأيكم في هذه القصة؟ الله أكبر، الله أكبر. في صفحة 73 من هذا الكتاب الشيعي الخبيث: زيارة صاحب الأمر عليه السلام للشيخ القطيفي. بيقول الشيخ إبراهيم القطيفي أحد أبرز العلماء والمجتهدين الشيعة، عاصر المحقق الثاني. يقول المرحوم السيد محسن الأمين في ترجمته أعيان الشيعة: لم أقف على سنة وفاته إلا أنه كان حيا في سنة 944 هجرية، وخلف آثارا علمية وكتبا وتصانيف عديدة. ورد عن بعض أهل البحرين أن هذا الشيخ دخل عليه الإمام الحجة عليه السلام في صورة رجل يعرف الشيخ، فسأله أي الآيات من القرآن في المواعظ أعظم. الشيخ بيسأله أي الآيات، هذا السائل بيسأل الشيخ أي الآيات من القرآن في المواعظ أعظم، فقال الشيخ لهذا السائل اللي هو الإمام الحجة في صورة السائل قول الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وشوف الآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقال صدقت يا شيخ، ثم خرج منه. فسأل أهل البيت خرج فلان، فقالوا ما رأينا أحدا داخلا ولا خارجا وإنما كان هو عليه السلام. ما رأيكم في هذه القصة؟ طيب في صفحة 91 السيد بحر العلوم يرى صاحب الأمر عليه السلام بيقول صلينا مع جنابه في داخل حرم العسكريين، فلما أراد النهوض من التشهد إلى الركعة الثالثة عرضته حالة فوقف هنيها ثم قام، فلما فرغنا تعجبنا ولم نفهم ما كان وجهه، ولم يجترئ أحد منا على السؤال عنه إلى أن أتينا المنزل وحضرت المائدة، فأشار إلي ببعض السادة من أصحابنا أن أسأله منه. يعني أنت كنت هتقوم لركعة ثالثة ثم حدث منك يعني هيئة عجيبة لم نعهدها عليك، فقلت لا، يعني أشار بعض الناس إلينا يسأل هذا السيد بحر العلوم، فقلت لا وأنا أقرب منا وأنت أقرب منا. فالتفت رحمه الله إلي وقال فيما تقولون؟ قلت وكنت أجسر الناس علي إنهم يريدون الكشف عما عرض لكم في حال الصلاة. فقال إن الحجة عجل الله تعالى فرجه دخل الروضة للسلام على أبيه عليه السلام، فعرضني ما رأيته من مشاهدة جماله الأنور إلى أن خرج منه. يعني هو كان بيصلي في النجف ها وبيصلي راح جات له رعشة كده، فبيسأله إيه الرعشة ديت؟ قال إن المهدي المنتظر دخل عشان يسلم على أبيه فرعني ما رعني وحدث لي ما حدث لي. آخر قصة، طبعا كده كل قصص وحوادث على هذه الشكل، صفحة 105 وهي قصة طويلة نسبيا ولكن سامحوني. بيقول لقد أسلفنا القول بأن العلماء الأعلام ومراجع التقليد، مراجع التجليد زي مين يا أخوانا؟ زي حسن نصر الله وآية الله الخميني وآية الله خميني والطبطبائي والموسوي، كل الناس دول كلهم الضلال، دول هم نواب صاحب الأمر عليه السلام. يعني دول كلهم نواب من المهد المنتظر ووكلاؤه، ولذلك كل الشيعة يعطون لهم الخمس. يعني لو واحد موظفه مرتبه 250 جنيه يديهم 50 جنيه، واحد تاجر رأس ماله مليون جنيه يديهم كام؟ 250 ألف جنيه. يأخذون الأخماس من الناس، من الناس الشيعة. ولذلك أغنى طائفة اللي هم الناس دول علماء الشيعة، أغنى طائفة وأقوى مؤسسة اقتصادية شيعية هي المؤسسة الدينية، يتقلبون في أموال الأخماس من رعاع الشيعة. وفي الحكاية التي سنريدها هنا يصرح الصاحب عليه السلام لأحد العلماء بهذا الأمر، بهذا الأمر. بيقول الحكاية بتقول إيه؟ قال السيد محمد بن حيدر الكاظمي أحد تلامذة الشيخ الأنصاري في كتابه إلي حكاية وقعت منذ سنين متطاولة. كنت أسمع بعض أهل الديانة يصفون رجلا من كسبة أهل بغداد من الناس الكسيبة اللي هم حرفيين أو نحو من ذلك، أنه رأى مولانا الإمام المنتظر سلام الله عليه، أنه الإمام المنتظر ده بيطلع لهم وبيشوفوه وبيكلمهم وممكن يحضر لهم الفتاوى والمجالس وما إلى ذلك. وكنت أعرف ذلك الرجل وبيني وبينه مودة، وهو ثقة عدل. بالله عليكم بقى الحوادث دي كلها لو واحد حكاها وقال
حكاها الثقة العدل. أي ثقة وأي عدالة؟ أي ثقة وأي عدالة؟ الكلام ده توقفوا عليه؟ فهو ثقة عدل؟ توقفوا على الكلام ده؟ سبحانك ربي. بيقول اتفق لي أني حضرت تشييع جنازة من أهل بغداد في أواسط شهر شعبان في هذه السنة، وهي سنة 2300 بعد الألف، يعني القصة دي سنة 1302، يعني مش من أيام زمان. وأنا أثرت أجيب الكتب الجديدة عشان ما فيش حد يقول الكلام ده كان أيام زمان، أيام ما كانت الشيعة أيام الكليني وكشف الغطاء والكلام. لكن دلوقتي الشيعة أيام حسن نصر الله والناس دولة ناس شيعة مضاف وتطورهم، ولا بأس إن احنا نتقارب معاهم ويكون في بيننا تعاون وبيننا اتحاد. لا، الشيعة مذهب واحد قديما وحديث، كل الكتب كلها كتب حديث، ومؤلفوها مؤلفون محدثون. بيقول أنه حضر جنازة في هذه السنة في حضرة الإمامين مولانا موسى بن جعفر وسيدنا محمد بن علي الجواد سلام الله عليهما. وكان الرجل المزبور، المزبور اللي هو إيه الذي ذكر اسمه قبل ذلك، في جملة المشيعين. قصته هي إيه؟ يقول أننا دعوناه وجلسنا في الرواق الشريف عند باب الشباك النافذ إلى قبة مولانا الجواد عليه السلام، فكلفته بأن يحدثني بالقصة. فقال أنه في سنة من سن 1970 كان عندي مقدار من مال الإمام عليه السلام، عزمت على إيصاله إلى العلماء الأعلام في النجف الأشرف. يبقى فيه هناك مال من مال الإمام، المال الإيه؟ الخمس. هذا المال مطلوب أن هو يوصله إلى العلماء الأعلام في النجف الأشرف. وكان لي طلب على تجارها، فمضيت إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، واستوفيت ما أمكنني استيفاؤه من الديون التي كانت لي، وأوصلت ذلك إلى متعددين من العلماء الأعلام من طرف الإمام عليه السلام. لكن لم يفي بما كان علي منه، بل بقي علي مقدار 20 تومان، دي عملة. فعزمت على إيصال ذلك إلى أحد علماء مشهد الكاظميين، فلما رجعت إلى بغداد أحببت أداء ما بقي في ذمتي على التعجيل، ولم يكن عندي من النقد شيء، فتوجهت إلى زيارة الإمامين عليهما السلام في يوم الخميس. وبعد التشرف بالزيارة، أي بزيارة القبر، دخلت على المجتهد دام توفيقه وأخبرته بما بقي في ذمتي من مال الإمام. يعني الرجل كان في مال هيوصله لهذا الرجل اللي هو الديني أو الإمام الديني، ولكن كانت عليه ديون، توصل بعض المال وبقي عليه جزء من المال. وسألته أن يحول ذلك علي تدريجا، ورجعت إلى بغداد. وفي أواخر النهار توجهت إلى بغداد ماشيا لعدم تمكني من كراء دبة. فلما تجاوزت نصف الطريق رأيت سيدا، اسمع بقى هنا بقى، اسمع من أول هنا بقى، معايا يا أخوانا ولا معايا؟ في نصف الطريق يبقى هو أخذ مال من اللي هو الخمس ده عشان يوصله لبعض العلماء في مشهد في العراق، فكان عليه بعض الديون، فسدد الديون من هذا المال ووصل هذا المال، ولكن بقي عليه بعض المال. ولأنه لم يبق معه مال فرجع إلى بغداد ماشيا على قدميه. فلما تجاوز نصف الطريق رأيت سيدا جليلا مهابا متوجها إلى مشهد الكاظميين أو مشهد الكاظميين عليهما السلام ماشيا، فسلمت عليه فرد عليه السلام وقال لي يا فلان، وذكر اسمي، لما لم تبق هذه الليلة الشريفة وهي ليلة الجمعة في مشهد الإمامين عليهما السلام، وارجع إلى مهمتك غدا إن شاء الله. فارتاحت نفسي إلى كلامه، ورجعت معه منقادا لأمري، ومشيت معه بجنب نهر جار تحت ظلال أشجار خضرة نضرة متدليا على رؤوسنا وهواء عذب، وأنا غافل عن التفكر في ذلك. وخطر ببالي أن هذا السيد الجليل سماني باسمي مع أنه كذا لم يعرفني ولا أعرفه. ثم قلت في نفسي لعله هو يعرفني وأنا ناس له. ثم قلت في نفسي إن هذا السيد كأنه يريد مني من حق السادة، وأحببت أن أوصل إلى خدمتي شيئا من مال الإمام الذي عندي. فقلت له يا سيدنا عندي من حقكم بقية، يعني وقع في قلبه أنه أحد الأئمة اللي ينبغي أنه يوصل له هذا المال. فبيقول له يا سيدنا عندي من حقكم بقية، لكن راجعت فيه جناب الشيخ الفلاني لأؤدي حقكم بإذنه. فتبسم في وجهي وقال نعم، وقد أوصلت بعض حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف. احنا قلنا إن كل أئمة الشيعة الأحياء وكلاء عن الإمام الإيه؟ الغائب. فلما هو يقول له قد أوصلت بعض حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف، يبقى هو يطلع من بقى، يبقى من هو؟ يبقى هو المهدي الغائب. وجرى على لساني أني قلت له ما أديته مقبول، يعني لأني دفعت للناس دولة مقبول. قال نعم. ثم خطر في نفسي أن هذا السيد يقول بالنسبة إلى العلماء الأعلام وكلائنا، واستعظمت ذلك. ثم قلت العلماء وكلاء على قبض حقوق السادة، وشملتني الغفلة. ثم قلت يا سيدنا قراء تعزية الحسين يقرؤون حديثا، اسمع الكلام ده، يقرؤون حديثا أن رجلا رأى في المنام هودجا بين السماء والأرض. علماء الشيعة بيقولوا الشيعة كلام ده، بيقولوا أن في هناك حديث، شو بقى الحديث المروية عند الشيعة، أن رجلا رأى في المنام هودجا بين السماء والأرض، فسأل عمن فيه، فقيل له فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى، فقال إلى أين يريدون؟ فقيل زيارة الحسين عليه السلام في هذه الليلة ليلة الجمعة. دي بقى حديث الشيعة. ورأى رقاعا تتساقط من الهودج مكتوب فيها أمان من النار لزوار الحسين في ليلة الجمعة. قال وهذا الحديث صحيح. طيب، فقال عليه السلام نعم زيارة الحسين. قال عليه السلام هو الإمام الغائب، بيقول له إيه؟ نعم زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة أمان من النار يوم الجمعة. يؤيد ذلك الكلام. قلت وكنت قبل هذه الحكاية بقليل قد تشرفت بزيارة مولانا الرضا عليه السلام. فقلت له طب زيارته فين يا أخوانا؟ في القبر. ما هو عندهم الإمام في القبر، ممكن يكلموه، يكلمهم يعني لما يزور السلام عليكم يا إمام، يتلاقي بقى صوت مطالع من جوه القبر وعليكم السلام ورحمة الله. مش الإمام ده هو بيتكلم في بطن أمه؟ إيه المانع أنه يتكلم وهو ميت؟ لأن حاله ليس كحال البشر. مش لسه بقول لكم أن الإمام ده له مقام عند الله، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عشان كده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيجي لحد فينا وهو صاحي وبيكلم حد فينا؟ مفيش. لكن عندهم الأئمة بيعملوا الكلام ده. قلت وكنت قبل هذه الحكاية بقليل قد تشرفت بزيارة مولانا الرضا عليه السلام، أي في قبره. فقلت له يا سيدنا قد زرت الرضا علي ابن موسى عليهما السلام، وقد بلغني أنه ضمن لزواره الجنة. يعني اللي يزور الرضا بن علي، الإمام الرضا بن علي، اللي يزور خبره يدخل الجنة. كان من اعتقادات الشيعة. هذا حديث صحيح برد صحيح. طيب، فقال عليه السلام معقبا على ذلك هو الإمام الضامن. فقلت للإمام زيارتي مقبولة؟ فقال عليه السلام نعم مقبولة، نعم مقبولة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ وهذا الكلام رعاية الإمام المهدي المراجع العلماء، تأليف علي الجهرمي، كتاب شيعي مطبوع في لبنان. يرون بأن مخالفيهم حزب الشيطان، أي واحد يخالف يشاب حزب الشيطان. يعني الكلام تسمعته ده هو الحق المبين، واللي ينكر هذا الكلام الذي سمعتموه يبقى هذا من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون. تسمعوا الدليل على ذلك الكلام؟ نأتي في كشف الهموم صفحة 503. بيقول صاحب هذا الكتاب الشيعي كاظم أحمد وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الصفحات على يد خادمي الإمام الحجة المنتظر وخادم آبائه جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأسأل الله تعالى بحقهم علي، انظر، وأسأل الله تعالى بحقهم علي وبحقه عليهم أن يجعلني من شيعتهم ومن الذين يستشهدون بين يدي قائمهم صاحب العصر والزمان، وأن يتقبلوا مني هذا الشيء القليل. أن يتقبلوا، ومن اللي بيتقبل الأعمال؟ الأئمة ولا ربنا؟ الله. لكن هم بقى عندهم الأئمة ما شاء الله. وأن يتقبلوا مني هذا الشيء القليل ويجعلوني في حزبهم، فإن حزبهم هم الغالبون وحزب أعدائهم حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم. أيضا هؤلاء الناس لهم تعصب شديد وكره شديد لأهل السنة، واعتقادهم بأن الدين الشيعي هو الدين الحق، يعني الخزعبلات والخرافات التي سمعتموها هذا هو الدين الحق. فصاحب كتاب الشيعة في التاريخ السيد عبد الرسول الموسوي بيقول: ولم يكن ظهور الشيعة حصيلة الإفرازات السياسية أو الصراعات الفكرية والجدالات الكلامية، بل إنه امتداد حقيقي للفكر العقائدي للدين الإسلامي والذي قام عليه كيانه، إنه الاستمرار الصحيح لتلك الرسالة السماوية، رسالة الإسلام. بالله عليكم ما سمعتموه، هل هذا هو اعتقاد النبي محمد؟ هل هذا اعتقاد الصحابة الكرام؟ لا والله، هذا اعتقاد كفري. وانظر إلى قوله: إن هذه المراجعة في صفحة 6، إن هذه المراجعة تبرز في الوقت نفسه مظلومية الشيعة والإجحاف الذي لحق بهم منذ سن الإسلام الأولى وبعيد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عمرك ما تجد الشيعة يصلي على الصحابة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله تعالى عنه، لا ذكر مطلقا لأبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذه المظلومية من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وإلى يومنا هذا، تلك المظلومية التي تمثلت بشتى صور المعاداة والتشويه والتحريف لحقيقتهم وواقعهم، وإن تاريخهم كان سلسلة متواصلة، يعني تاريخ الشيعة، يعني ما فعله السنة بالشيعة سلسلة متواصلة من عمليات الذبح والقتل والقمع والاستئصال والسحق والإبادة والإحراق. طبعا هذا كلام غير صحيح، وقال التاريخ يجد أن الذي كان يذبح أهل السنة والذي كان يعني يوشي بهم إلى الكفار ليستأصلهم إنما هم الشيعة. وسيأتي الآن بإذن الله تعالى ما فعلته الشيعة الأخابثة بالمسلمين السنة في أيامنا تلك، لا أقول في القرون السالفة ولكن في أيامنا تلك. إن المبادئ والمطالب العادلة التي نادوا بها على مر التاريخ بما في ذلك إنكار ومصادرة حق أئمة أهل البيت، بدءا بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أو عليه السلام في ولاية أمر المسلمين وقيادة الدولة الإسلامية وفق مبادئها الصحيحة، إذن هم لا يرون إلا أن يقاد الناس، أن يقاد الناس وفق المبادئ الصحيحة. ما هي المبادئ الصحيحة التي سمعتم شيئا منها أيها الأحباب الكرام؟ هذا الكتاب اسمه الدعاء، تأليف الدكتور علي شريعتي، وهذا شيعي إيراني معروف، وهذا الكتاب مطبوع في إيران، مطبوع في إيران سنة 1326، في 1326. بيقول فيه إخواني، انظروا إلى الحقد الشيعي وإلى يعني ما يكونونه للمسلمين السنة. بيقول، وده طبعا رجل شيعي محدث، الدكتور علي شريعتي هذا كان رئيس وزراء إيران في أو أظن في حكومة مصدق أو نحو من ذلك. بيقول: ونلاحظ في الدعاء الإسلامي ولا سيما الشيعي جانبا سياسيا واجتماعيا، إلى أن قال: ولقد قضى على ثورة الإمام الحسين البغي والطغيان فقتل أنصاره جميعا وما بقي منهم إلا الإمام زين العابدين. لم يكن في المستطاع أن تكون هناك محاولة عسكرية للإطاحة بالحكومة، عشان بس أبين لك فكر الشيعة إن هم لو هناك أي فرصة تواتيهم لن يتوانوا أبدا في الإطاحة بأي حكومة سنية. بيقول لم يكن في المستطاع أن تكون هناك محاولة عسكرية للإطاحة بالحكومة ولا أن يكون نشاط في السياسة. لم يكن في المقدور مزاولة أي لون من النضال، حتى لقد كانت الأحوال السياسية والاجتماعية تشير إلى هلاك هذا الفكر، أي هلاك فكر الشيعة، يعني كاد الفكر الشيعي أن يقضى عليه. لقد كانت الأحوال تشير إلى هلاك التشيع، فأجهزة الدعوة والمحاريب والمنابر والمساجد والقضاء وسائر القوات كانت تخضع للخلافة السنية أيضا. فما كان من الإمام السجاد إلا وحيدا إزاء هذا البغي الذي بدأ إجراما وقتلا وإرعابا. فإذا الدعاء الشيعي، وتلك هي الحال، يغدو ملاذا بل كمينا يتهيأ للهجوم والبقاء، إنه لهذا الفكر ولهذا الشعار ولهذا الإيمان الذي تعاضد العالم الإسلامي عليه وعلام الهجوم إلى آخر الكلام. طبعا هذا النقل فيه دليل على أنهم حتى في مسألة الدعاء يوظفون الدعاء بصورة ثورية على المسلمين السنة. نأتي بعد ذلك إلى جانب في التاريخ نقوله سريعا. تمركزت الحركات الشيعية الرافضة في العراق وإيران التي كانت تسمى قبل ذلك ببلاد فارس، وكانت مجرد ثورات سرعان ما تفض، مثل ثورة علي بن محمد بن جعفر الصادق بالكوفة سنة 202 هجرية، وثورة محمد بن القاسم بن علي ببلاد الطالقان أي ببلاد إيران سنة 219 هجرية. كما قامت دول شيعية ولكنها كانت تعمر من 20 إلى 100 إلى 100 أو أكثر بقليل، ثم تنمحي هذه الدول الشيعية وتزول، وذلك ببركة جهاد أهل السنة. ومن هذه الدول الدولة البريدية بالأهواز بالعراق، واستمرت 22 سنة وانتهت سنة 949 ميلادي. ودولة بني زيري بغرناطة بالأندلس، واستمرت 62 سنة وانتهت سنة 996 ميلادية. والدولة البوهية في العراق وإيران، واستمرت 127 سنة وانتهت سنة 1055 ميلادي. ولعل أخطر هذه الدول قديما وحديثا الدولة المزعومة الفاطمية في المغرب وشمال إفريقيا ثم مصر والشام، التي أسسها الرافضي الخبيث محمد بن عبيد الله، واستمرت 272 سنة وانتهت سنة 1171 على يد المجاهد السني صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. ثم عندنا الدولة الخطيرة الثانية، الدولة الصفوية، الدولة الصفوية بإيران. طبعا أنا بجيب الأحداث حتة بحتة. الدولة الصفوية بإيران والتي حاولت بص سلطانها على العراق طائنة بذلك الدولة العثمانية الفتية بالاستيلاء على العراق، وقد أسسها الشاه إسماعيل ابن حيدر الأردبيلي الموسوي سنة 1502 ميلادي، واستمرت 244 سنة وانتهت سنة 1736 ميلادي. انتهت هذه الدولة لتخلفها الدولة الإفشارية في إيران التي أسسها نادر شاه الإفشاري، واستمر حكمه 27 سنة وانتهت سنة 1764 ميلادي. ثم الدولة القاجارية في إيران التي أسسها آغا محمد خان قاجار، واستمرت 239 سنة وانتهت سنة 1925 ميلادي. ثم الدولة البهلوية في إيران وأسسها الشاه رضا بهلوي، واستمر الحكم 54 سنة وانتهت الدولة البهلوية عام 1979 على يد آية الله الخميني. ثم الجمهورية الإيرانية التي أسسها الخميني الموسوي سنة 1979 ميلادي الموافق 1399 هجري إلى يومنا التالي. وبذلك نرى من ذلك العرض أن الدولة الشيعية في إيران هي التي تبنت المذهب الشيعي ونشرته وناصرته وحاربت من أجله وأقامت له الدولة منذ 504 سنة إلى يومنا هذا. إذن قبل 500 سنة لم يكن للشيعة دولة، قبل 500 سنة لم يكن للشيعة دولة، وكانت إيران منذ 500 سنة كانت دولة سنية. لم تنحرف إيران عن مسار السنة إلى البدعة الشيعية الخبيثة إلا منذ 504 سنة إلى يومنا التالي. طبعا هناك كلام طويل عن عما فعله الصليبيون، ولكن لما قيل لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إن دور حزبه لن ينتهي لأنه حزب مستورد من الخارج سوريا أو إيران، فقال لنكن واضحين ونحكي الحقائق. حسن نصر الله بقى يحكي الحقائق في تأصيل أو تأريخ بعض مظاهر الدعوة الشيعية. قال الفكر الذي ينتمي إليه حزب الله هو الفكر الإسلامي. طبعا الفكر الإسلامي هو الفكر الإيه؟ الشيعي. طبعا كلمة الفكر الإسلامي بيضحك بها على السذج من الناس. وهذا الفكر لم يأتي من موسكو أيام الاشتراكية، ولا من لندن وباريس، ولا حتى من واشنطن في زمن الليبرالية، بل هو فكر الأمة الذي ينتمي إليها لبنان. طبعا هذا كلام تدليس شديد. إذا نحن لم نستورد فكرة، وإذا كان من يقول إن الفكر إيراني، يعني لو حد قال إن الفكر جاء من إيران، أقول إن هذه مغالطة، لأن الفكر في إيران هو الفكر الإسلامي الذي أخذه المسلمون إلى إيران. اللي حصل يا أخوانا إن إسماعيل شيخ الصفوي لما استولى الحكم في إيران جاب علماء الشيعة من جبال عامل في لبنان وعمل لهم مدارس وحسينيات في إيران، وهم اللي نشروا وأسسوا ونظروا وقاعدوا وأصلوا المذهب الشيعي في إيران. إذن هناك صلة وطيدة وقديمة بين الشيعة في إيران وشعفين في لبنان. إذن الأساتذة الكبار الشيعة الإيرانيين أصلهم منين؟ من لبنان. طيب أما حزب الله فظهر إلى الوجود سنة 1982 وأعلن عنه رسميا سنة 1985. والأمين الأول لحزب الله هو صبح الطفيلي، وتولى هذا المنصب من سنة 89 إلى سنة 1991، ثم ترك المنصب ليليه بعده عباس الموسوي سنة 92، ولكن إسرائيل اغتالته بعد 9 أشهر. ثم تولى بعد عباس الموسوي حسن نصر الله أمانة الحزب إلى يومنا هذا. ولذلك نجد بأن إيران تساعد حزب الله، فأنشأت إيران معسكرات للتدريب في قرية الزبداني السورية على مقربة من الحدود اللبنانية، وأنشأت معسكر تدريب ثاني لحزب الله في بعلبك بلبنان، وهذا كله بمساعدة سورية. الأمر الثاني، بلغت المساعدات الإيرانية لحزب الله أيام راف سنجاني 280 مليون دولار في السنة، وكان الفرد من حزب الله يتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ليرة، وهو أعلى أجرة في لبنان قاطبة. أما أهل السنة فلا نصير لهم. أنا أرى أن نصلي العشاء ثم بعد ذلك نواصل. إحنا بدأنا ندخل في الأحداث، وما بعد العشاء أهم وأخطر مما قبل ذلك. ما قبل العشاء لتأصيل بعض الرؤى العقائدية وإعطاء بعض الخلفيات التاريخية، والله تعالى المستعان.